إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم عن نعمة من نعم الله تعالى علينا، وواجب من الواجبات التي أوجبها الله تعالى علينا في هذه النعمة، ألا وهي نعمة المال. المال في الحقيقة نعمة من الله عز وجل علينا نحن معاشر العباد، والمال في حقيقته هو مال الله عز وجل، وما أنا وما أنت أيها المسلم إلا عباد مستخلفون فيه. استخلفنا الله تعالى على نعمة المال لينظر كيف نعمل وكيف نشكر وكيف نسخر هذا المال. ومن أعظم وأقبح المعاصي أن يسخر العبد هذه النعمة في معصية الله عز وجل. أقبح معصية وأشنع معصية أن أسخر نعمة المال في معصية الله عز وجل. فالحذر الحذر عباد الله، وليس من شكر الله عز وجل على نعمة المال صرفه في غير طاعة له سبحانه جل في علاه. وهذه النعمة النفوس قد جبلت على حبه أو حبها، لذلك الله عز وجل يقول: وتحبون المال حبا جما، حبا شديد بالغ. فحب المال فطرة في الإنسان، ولكن الشرع المطهر قرآنا وسنة الدستوران الخالدان جاء ليهذب نفس الإنسان وتعلقه بهذا المال، ففرض الله تعالى علينا نحن معاشر العباد الزكاة ليبتلينا أو ليبتلي صاحب المال ما الذي سيؤثره ويقدمه، أسيقدم طاعة الله عز وجل أم أنه سيقدم طاعة نفسه وحبه للمال. فالناس في ابتلاء عظيم، الناس في ابتلاء عظيم مع هذه النعمة. فصاحب المال عندما يسبغ الله تعالى عليه نعمه فيملك من حطام الدنيا ما يملك منها، وتصبح عنده المليارات وليست الملايين، هنا يعظم الابتلاء والاختبار، ويأتي الشيطان ليعزز جانب الاستنكار والجحود لنعمة الله عز وجل. لماذا تجد بعض الناس وقليل ما هم، تجد بعض الناس يستعظم أن يخرج حق الله في هذا المال فيصير بخيلا على نفسه أولا وآخرا، ليس على الفقير وليس على الله عز وجل، لأن الله هو المالك وهو المعطي وهو الذي يبارك وهو الذي يسلب هذه النعمة، والفقير لن يموت جوعا. فالخاسر الحقيقي هو الذي جعل هذا المال في قلبه لا في يده، فتجده يمنع حق الله تعالى في هذا المال، ويمنع حق الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي جاء ذكرهم في القرآن الكريم، فيصبح عبدا لهذا المال. ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإن شيك فلا انتقش. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان الذي رضي لنفسه أن يكون عبدا للمال للدرهم والدينار. هنا يأتي الاختبار والابتلاء، ويعظم عند صاحب المال. المال كما قلت أمر محبوب إلى النفس، وإنه لحب الخير لشديد، أي حب المال. وهنا يأتي الاختبار: أحبك لله أعظم أم حبك للمال؟ فمن كان حبه لله أعظم آثر طاعته فأخرج المال. ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة أخرج بيمينه ما لا تعلم شماله، دخل جيبه وطلع المقسوم وأعطاه لصاحب الحق. هذا بالنسبة للصدقة. فإذا كان هذا هو شأن الصدقة، فإن شأن الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الأمر ليس اختياري بالنسبة لي ولك أيها المسلم، الأمر دين وواجب وفرض وركن من أركان الإسلام. لا يقوم الإسلام عند صاحب المال، لا يؤدي أركان الإسلام ما لم يخرج هذا الحق الذي أوجبه الله تعالى في هذا المال. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالذي يخرج زكاته، يخرج زكاة ماله، حقق معنى العبودية لله عز وجل. العبد إذا أمره سيده قال سمعا وطاعة، ما في مجال المناقشة. فكذلك نحن عبيد لله عز وجل، إذا أمرنا أن نخرج الزكاة أن نقول سمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن إخراج الزكاة تحقيق لعبودية العبد لله سبحانه وتعالى، إخراج الزكاة شكر لله عز وجل على هذه النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيده، بل تزيده، بل تزيده، تزيده بركة، تزيده نماء، تزيده حفظا لك أيها الإنسان في صحتك وصحة أهل بيتك وأنت لا تشعر. أما الذي يمنع الزكاة الله عز وجل يبتليه، وابتلاء الله إذا نزل بالعبد فابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم، لا يرفع هذا الابتلاء إلا الرجوع إليه سبحانه جل في علاه. في إخراج الزكاة أيها المسلمون تطهير لنفس الإنسان من الشح والبخل والتعلق بالمال والحرص عليه. إنسان يتعب نفسه في هذه الدنيا فيجمع المال من شرق وغرب وشمال وجنوب، يجوب أرضاء أرجاء الأرض بغية زيادة رصيده في البنوك، وإثنان لا يشبعان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: منهم طالب المال، طالب المال أبدا لا يمكن أن يشبع. ويقول: لو كان لابن آل ابن آدم واديا من ذهب لتمنى آخر. فحب المال جبلة وفطرة في الإنسان، لا بد أن يحذر كل الحذر أن لا يدفعه حبه لهذا المال، لكي أن يدفعه حب هذا المال لتضييع حق الله عز وجل فيه وأداء ما أوجب الله تعالى فيه. إذن إخراج الزكاة تطهير لنفسي ونفس صاحب المال، تطهير من ماذا؟ من الشح والبخل والحرص على هذا المال، وإخراج حب المال من القلب إلى اليد، أن لا أكون أسيرا ولا مسجونا ولا عبدا للدرهم والدينار. أنا الذي آتي به، أبذل الأسباب وأطرق الأبواب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل المال في يدي لا في قلبي، فهو الذي يهب وهو الذي يجعل هذا فقيرا وذاك غنيا. فإذا شكر الله عز وجل وتخليص للنفس من الشح والبخل والحرص على هذه الدنيا، وتطهير لنفس الفقير والمسكين، تطهير لقلبه عندما يجد صاحب المال يطرق باب بيته ويقيه ذل السؤال، عندما يبحث صاحب الزكاة عن مستحقيها فيمشي على قدمين أو بدابته وسيارته ويسأل هذا وذاك حرصا على إيصال الحق لصاحبه. فأنت المحتاج الحقيقي، أنا المحتاج كرب للمال، محتاج إلى أن يرضى الله تعالى عني، محتاج إلى أن يبارك الله تعالى لي في مالي، محتاج إلى أن يجعل هذا المال سببا وطريقا للقرب منه سبحانه جل في علاه. أنا المحتاج الحقيقي، أنا الذي ينبغي أن أطرق الأبواب التي تقربني إلى الله عز وجل. في تطهير لنفس الفقير والمسكين من الغل ومن الحسد ومن البغضاء التي إذا تملكت قلب الإنسان جعلته بركانا، ربما عاث في الأرض فسادا. لماذا؟ لأن إخوانه لم يلتفتوا إليه، لم يمدوا إليه يد المساعدة، لم يعطوه حقه الذي أوجبه الله تعالى عليهم. الزكاة ليست منة، ليست منة أمن بها على الفقير والمحتاج، إنه حقه، حقه الذي أوجبه الله تعالى علينا نحن معاشر أصحاب الأموال. ينبغي أن نسلمها إليه مع حفظ كرامته وإنسانيته، لا أن ندفعه دفعا لكي يطرق الأبواب يسأل الدرهم والدرهمين ونحن في سعة ورغد بحمد الله عز وجل. ليس هذا إخوة الإيمان، ليس المؤمن الذي يبيت وجاره جائع، يبيت شبعان وجاره جائع، هذا ليس من الإسلام. كيف لي أن يهنأ لي عيش أو يغمض لي جفن وهناك من المسلمين في هذه الدولة وفي غيرها يعانون الأمرين، لا لشيء إلا لأن هناك من أصحاب الأموال من منعوا حق الله تعالى في هذا المال. نعم هناك أناس كثر، نسأل الله تعالى لهم الهداية، نسأل الله تعالى أن يرزقهم توبة قبل الموت. والله إن الأمر شديد، والله إخوة الإيمان إن العقوبة التي تنتظر مانع الزكاة والله يتمنى يوم أن يقف بين يديه أن يفتدي نفسه بماله كله وليس بجزء من ماله الذي أوجب الله تعالى عليه فيه. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي حقه أو فلم يخرج زكاته، فلم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. هذا المال الألوف والملايين والمليارات التي أملكها ومنعت حق الله فيها تتحول إلى ثعبان عظيم، ثعبان كبير سقط شعر رأسه من شدة السم الذي يحمله إلا مثل له شجاعا أقرع. ثم يأخذ بلهزمتيه، يأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ماذا سيفعل الإنسان آنذاك؟ إلى أين المفر؟ ما في مجال للتوبة والإنابة والرجوع، ما في مجال لكي ترجع إلى الدنيا فتحسن وتستدرك ما فاتك. كنت في زمن الإمهال والإمكان فسوفت وفرط. يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذه الأموال كلها ستطوق في عنقك ولن تستطيع حملها، لن تستطيع حملها، فإلى أين المفر أيها المسلم؟ يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة. الله عز وجل يخبر في كتابه أن هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي مال لا تؤدى زكاته فداخلة في هذا الوعيد ويطلق عليه مسمى الكنز. فعلينا إخوة الإيمان أن ننتبه لأنفسنا وأن نحرص كل الحرص فيما بين أيدينا من أموال، ونحاسب أنفسنا هل أدينا حق الله تعالى في هذه النعمة، وهل شكرناه سبحانه جل في علاه فيما أسبغ به علينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لأهمية الزكاة وعظم شأنها، نجد أن الله عز وجل بنفسه سبحانه قد تولى تقسيمها وبيان المستحقين لها، لم يتركها لي ولا لإنسان ما، هذا يستحق وهذا ما يستحق، لا، المستحقون ذكروا في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف من الناس هم المستحقون لهذه الزكاة، فإذا جاء وقت الزكاة أخرجتها والتمست مستحقيها، لأن ذمتي وزكاتي لا تصح ولا تبرأ ذمتي ما لم أوصلها إلى مستحقيها من الأصناف الثمانية. بعض الناس اعتادوا يعطون بعض الأسر كل سنة، طبعا هذه الأسرة ربما في سنة أو سنتين أو ثلاث كانوا محتاجين، ثم بعد ذلك تغير الحال وتبدل الوضع. قبل أسبوع اتصل بي أحد الإخوة، أحد التجار، يسأل عن شخص معين، فقلت له أعرفه، قال هناك مبلغ أريد أن أسلمه إياه، فقلت له ما هذا المبلغ؟ دين عليه؟ قال لا، هذه زكاة. قلت له لكن هذا الرجل ليس من أهل الزكاة، وبينت له الأسباب، وأن هذا الرجل يملك كذا وكذا وكذا، وأولاده اشتغلوا ويعملون، وبناته ولله الحمد تزوجن، لكن هذا الرجل صاحب المال معتاد سنويا كشف عند موجود ويرسل هذه الزكاة إليهم، ويظن أنه بذلك قد أدى حق الله في هذا المال. على الواحد إخوة الإيمان أن يمحص وأن يسأل وأن يتأكد حتى يصل هذا المال إلى أهله، فإن كنت عاجزا أو لا تستطيع فهناك جهات حكومية من جمعيات خيرية وصندوق للزكاة وغير ذلك من الوسائل التي تعينك ويمكنك أن تستعين بها على إيصال هذا الحق إلى أهله. وللأسف بعض الناس عندما تأتيهم أموال الزكاة يفرحون وكأنه راتب نزل له في آخر الشهر، ويتناسى أنه أخذ ما ليس بحق له، هذا اعتداء وظلم في حق الفقراء الحقيقيين والمساكين وأصناف الزكاة الثمانية. لا يجوز لي أن أقبل وأنا أعلم أن هذا المال زكاة مال وأنا لست من أهلها. فعلى الواحد إخوة الإيمان حتى تبرأ ذمته ويؤدي الواجب الذي عليه كما شرع الله تعالى وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد له من أن يكون حذرا فطنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين، اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ عورات المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم واشمل بعفوك ورحمتك والدينا ووالد والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.